أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الفرع الثاني في مسألة 69، وهو فرض المسألة هو هذا، أن المكلف إذا تجشى وخرج شيء من الطعام ووصل إلى فضاء الفم وابتلعه أو ازدرده عمدا واختيارا، فما هو حكمه؟ السيد الماتن حكم بأنه يجب عليه القضاء والكفارة، وقلنا بأن الظاهر أن منشأ هذا الحكم هو التمسك بإطلاق ما دل على مفطرية الأكل اختيارا، بدعوى صدق الأكل في محل الكلام، هذا هو الدليل. وفي المقابل قلنا هناك صحيحة معتبرة سندا ظاهرة في موقف الدلالة تدل على ماذا؟ على أنه يصح منه الصوم ولا يجب عليه ماذا؟ القضاء في نفس الفرض، وهو فرض ما إذا تجشى قلس وخرج منه شيء ووصل إلى لسانه فازدرده ظاهر قلنا في الاختيار، إذا ما قلنا ظاهر في الاختيار يكون أعم من الاختيار وغير الاختيار، هذا ما يأثر هذا. فازدرده، الرواية تقول أن لا بأس بذلك، ليس عليه شيء. ومن هنا قلنا يقع التعارض في الحقيقة بين الصحيحة وبين أدلة مفطرية الأكل اختيارا بعد فرض شمولها لمحل الكلام. ذكرنا وجوه للجمع بين هذين المتعارضين، وكانت الوجوه التي تقدمت هي 4 وجوه، وجميع هذه الوجوه 4 اللي تقدمت هي تثبت المفطرية في محل الكلام. الوجوه 3 السابقة تصرف بالصحيحة، ويكون الالتزام بماذا؟ بأدلة المفطرية، فبالنتيجة يلتزم بماذا؟ بالمفطرية. الوجه الرابع اللي هو أن النسب بينهما عموم وخصوص من وجه، هذا الوجه أيضا ينتج ماذا؟ القول بالمفطرية في محل الكلام، بالنتيجة أيضا هو يقدم ما دل على مفطرية الأكل على الصحيحة باعتبار موافقتها علما للكتاب، فبالنتيجة كل الوجوه تنتهي إلى ما ذهب إليه المشهور من الالتزام بالمفطرية وبوجوب القضاء. لكن قلنا الوجه الأخير، الوجوه 3 السابقة خلاف ظاهر الصحيحة، يعني حمل الصحيحة على أن المقصود باللسان هو طرف اللسان من الجانب الداخل ومن أصله، خلاف الظاهر جدا. وهكذا حمل الصحيحة على شنو الوجوه الأخرى؟ على وقوع الازدراد نسيانا، وهكذا حمل الصحيح على وقوع الازدراد قهرا وبغير الاختيار. كل هذه الوجوه 3 هي خلاف الظاهر في الحقيقة، ولعلها ليست بأولى من أن نعكس بأن نتصرف في تلك في دليل مفطرية شنو؟ مفطرية الأكل اختيارا، بأن نحمل ما دل على مفطرية الأكل اختيارا على الأكل المتعارف، على الأكل المتعارف يعني على ما يدخل إلى فضاء الفم وينزل إلى الجوف من خارج الجسد، على الأكل المتعارف، فنحمل تلك الروايات على الأكل المتعارف، وتبقى الصحيحة ناظرة إلى الأكل غير المتعارف بناء على إطلاق الأكل وشموله لمحل الكلام، ارتفعتها. التصرف في الصحيحة بهذا الشكل كما ذكروا ليس بأولى من التصرف في أدلة مفطرية الأكل اختيارا، بل أن المقصود بالأكل هو الأكل المتعارف، نحملها على الأكل المتعارف وهو ما يدخل إلى الجوف من خارج الجسد، لا ما يدخل إلى الجوف من داخل الجسد. هذا إذا حملناها على هذا حين يرتفع التعارف تكون تلك الأدلة ناظرة إلى الأكل المتعارف، والصحيح ناظرة إلى الأكل الغير هنسميه أكل بناء على شمول الأكل له، ناظرة إلى الأكل غير المتعارف، وبهذا يرتفع التعارض بينهما. ما ذكروه من هذه الوجوه ليس بأولى من هذا. وأما الوجه الأخير اللي ذكر وهو أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، ويتعارضان في مادة الاجتماع التي هي محل الكلام، والترجيح يكون لما دل على المفطرية لموافقته للكتاب، هذا في الحقيقة مبني على تسليم الإطلاق في كل منهما. وقلنا أن الإطلاق في كل منهما محل تأمل، أما إطلاق الصحيح لحالة الإزدراد غير الاختياري يعني خلاف الظاهر، خلاف الظاهر عندما يقال فلان سافر، فلان أكل، فلان خطب، فلان كذا كذا كذا، ظاهر في الاختيار أنه خطب اختيارا سافر اختيارا. فعن الرواية عندما تقول فازدرده خرج وصل إلى لسانه، فازدرده ظاهر في الاختيار. ادعاء أنها مطلقة تشمل الاختيار وغير الاختيار مو واضح، كما أن إطلاق ما دل على مفطرية الأكل، مفطرية الأكل اختيارا، إطلاقها لمحل الكلام أيضا مو واضح لما قلناه من احتمال، والاحتمال احتمال معتد به أن الأكل يختص بماذا؟ بما يدخل الجوف من خارج الجسد، أما ما يدخل الجوف من داخل الجسد هذا ليس واضحا صدق الأكل عليه. فكل الإطلاقين في الدليلين ليس واضحا. حينئذ إن قلنا بأن الصحيح مختص بالإزدراد العمدي، واضح لي أقول بالإزدراد العمدي، حينئذ سوف تنقلب النسبة، مو تنقلب ستنقلب اصطلاحا مو صحيح، سوف تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق وليس العموم والخصوص من وجه كما ادعي في الجمع الرابع، وإنما النسبة هي العموم والخصوص المطلق. ليه؟ لأن الصحيحة مختصة بالإزدراد العمدي لما يخرج من الشنو؟ من الجوف. مو صحيح هذا، ازدراد العمدي لما يخرج، بناء على اختصاصه بالازدراد العمدي لما يخرج من الجوف، ما دل على مفطرية الأكل اختيارا هي موردها الأكل العمدي، لكن الأكل يا أكل الأعام مما يدخل من الجوف من خارج الجسد أو مما يدخل إليه من داخل الجسد، فتكون الصحيحة أخص مطلقا من تلك الأدلة، أدلة المفطرية. فحينئذ ينبغي حمل أدلة المفطرية بعد التخصيص، يعني تقدم الصحيحة بالأخصية، وبعد تقديم الصحيحة على تلك الأدلة بالأخصية تختص أدلة مفطرية الأكل بالأكل العمدي المتعارف، واضح لي أقوله بالأكل العمدي شنو المتعارف. وحينئذ مقتضى ذلك هو أن يكون العمل في محل الكلام بماذا؟ بالصحيحة، لأنها أخص مطلقا من أدلة مفطرية الأكل اختيارا. كل منهما بناء على اختصاص الصحيحة بالإزدراد العمدي، كل منهما مختص بالإزدراد العمدي الأكل العمدي، كل منهما مختص بماذا؟ بالعمد والاختيار، أدلة مفطرية الأكل اختيارا، هذه هي الأدلة، هي تقول اختيارا، فكل منهما مختص بالاختيار. فغاية الأمر أن هذا الصحيح موضوع هو ما يخرج من الجوف، ازدراد ما يخرج من الجوف، بينما تلك الأدلة مطلقة بناء على إطلاق الأكل وشمولا لمحل الكلام، مطلقة تشمل ما يزدرده من خارج أو من داخل الجسد، فحينئذ النسبة تكون عن خصوص مطلق، والصحيحة تكون أخص مطلقا وتقدم على تلك، وهذا يوجب حمل تلك الأدلة على ما يزدرده مما يأتيه من خارج الجسد، فالمفطرية تثبت هناك، وأما في محل الكلام فيتمسك الصحيح لإثبات عدم البس. هذا إذا قلنا بمنعنا إطلاق الصحيحة. أما إذا منعنا إطلاق أدلة المفطرية، واضح، منعنا إطلاق أدلة المفطرية، إذا منعنا من إطلاق أدلة المفطرية فالأمر يكون حينئذ أوضح، لأنه إذا منعنا من إطلاق أدلة المفطرية سوف يختص كل منهما بموضوع خاص به، ثم تعارض بينهما، الصحيحة مختصة بالازدراد القهري لما يخرج من الجوف، أدلة مفطرية الأكل مختصة بما يدخل إلى الجوف من خارج الجسد عمدا. ليش تقول ما يدخل إلى الجوف من خارج الجسد اختيارا مفطر يجب فيه القضاء، هاي تقول أنه ما يخرج إلى من الجوف ويزدرده الإنسان اختيارا ليس فيه شيء، ما تعارض بينهما، يرتفع التعارض بينهما أساسا. إذن هذا الوجه الرابع مبني على افتراض الإطلاق في كل منهما، ونحن لا نستوضح هذا الإطلاق على الأقل في أدلة ماذا؟ في أدلة المفطرية، بل الظاهر حتى في الصحيحة على ما ذكرنا، وهذا الشيء اللي يذكر. قد يقال شيء جديد، قد يقال بأن الصحيحة تسقط عن الاعتبار بالإعراض، لأن قلنا أن المشهور بل المدعى عليه الإجماع هو شنو؟ هو المفطرية في محل الكلام فيما يخرج من الجوف، المفطرية وجوب القضاء، قلنا وجوب القضاء كأنه أمر متفق عليه وجوب القضاء، وأنما اختلفوا في ماذا؟ في وجوب الكفارة كما سيأتي بحثها. فقد يقال بأن هذه الرواية رواية صحيحة سندا وظاهرة دلالة في عدم المفطرية، مع ذلك المشهور أو الجميع ذهبوا إلى ماذا؟ المفطرية، وهذا لا يكون إلا مع افتراض الإعراض عن هذه الرواية، والرواية موجودة بمرأة وبمسمع منهم، رواية موجودة في الكتب الحديثية المعروفة، مع ذلك هم لم يعملوا بهذه الرواية، وهذا يحقق الإعراض عنها ويوجب سقوطها عن الاعتبار. قد يقال هذا، أقول هذا الإعراض على تقدير ما لا يحل المشكلة، يعني لا يحل مشكلة الالتزام بفتوى المشهور. ليش؟ لأنه نبقى احنا نقول خوف صحيح سقطت عن الاعتبار، فلا يمكن الاستدلال بها على عدم المفطرية في محل الكلام، هذا كله صحيح، لكن نسأل ما هو الدليل عن المفطرية في محل الكلام؟ ما عندنا دليل سوى ما دل على مفطرية الأكل اختيارا، واحنا نشكك بحسب الفارق في ماذا؟ في شمول هذه الأدلة لمحل الكلام لاحتمال اختصاصها بما يدخل إلى الجوف من خارج الجسد، فحينئذ صحيح صحيح قد تسقط، لا يمكن الاستدلال بها لإثبات عدم المفطرية في محل الكلام، لكنه هذا لا يحل المشكلة، لأننا نبقى نطالب بالدليل على ماذا؟ على المفطرية. فإن قيل الدليل على المفطرية هو ما دل على مفطرية الأكل اختيارا، هذا ليس واضح شمولا لمحل الكلام. زين، هذا هذا ما تقتضيه الصناعة في الحقيقة، لكن بالرغم من هذا كله لا بد من الاحتياط، ولا يمكن الفتوى بماذا؟ يعني لا يمكن الالتزام عدم المفطرية، وإن كان المختصنات تقتضي عدم المفطرية التزام بعد المفطرية، لكن ذهاب المشهور المجمع عليه كما قلنا بل المتفق عليه على الأقل فيما يرتبط بالقضاء اللي هو يعني المبطلية والمفطرية هو الالتزام بالمبطلية والمفطرية على نحو الاحتياط وجوب بليه. زين، ثم يقول والكفارة، هو يقول فيجب القضاء والشنو والكفارة، وبوجوب الكفارة يكون على القاعدة، لكن بناء على ماذا؟ على صدق الأكل في محل الكلام، يعني يكون من تعمد مهلة تعمد الأكل، تعمد الأكل هذا أكل تعمده، وإذا كان متعمدا للأكل الظاهر أنه مسلم هو أنه يجب فيه القضاء ويجب فيه شنو كفارة، لكن بناء على صدق الأكل في محل الكلام، وإلا إذا شككنا في صدق الأكل في محل الكلام فالقضاء أيضا يكون احتياطي، حتى أقول كفارة أيضا تكون احتياطية حتى كالقضاء، كما في القضاء الكفارة أيضا تكون احتياطية، لأن الظاهر أن المشهور أيضا يرى وجوب الكفارة، بل إذا قلنا بأن المشهور لا يقول بوجوب الكفارة وإنما يقول بوجوب القضاء فقط، حينئذ يمكن أن لا يلتزم بالاحتياط الوجوبي بالنسبة إلى الكفارة، وإن كان لا بد من الالتزام بالاحتياط الوجوبي بالنسبة إلى القضاء. زين، ثم يقول السيد الماتن في نفس المسألة ترقى أكثر، مو فقط يجب القضاء والكفارة، قال بل يجب كفارة الجامع، بل يجب تجب كفارة الجمع إذا كان حراما، يعني ما ابتلعه، إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها، إذا كان حراما ما ابتلعه فتجب فيه كفارة الجامع، هذا الحكم بوجوب كفارة الجامع إذا كان ما ابتلعه حراما، هذا مبني على ما سيأتي في بحث الكفارة من وجوب الكفارة في الإفطار على الحرام، أن كل إفطار على الحرام تجب فيه شنو الكفارة، إذا التزمنا بهذه الكبرى، ها كفارة الجمع، إذا التزمنا بهذه الكبرى وهو أنه كل إفطار على الحرام تجب فيه كفارة الجمع، حينئذ هذا ينتج في محل الكلام بعد فرض الصغرى كما هو فرضها أنه هذا حرام، حينئذ تجب فيه كفارة الشنو الجامع، ولكن هذه الكبرى ليست واضحة كما سيأتي بحثها مفصلا، ما عندنا دليل يقول أن كل إفطار على الحرام يكون موجب لكفارة الشنو الجامع، أدلة دلت على أن الإفطار على بعض المحرمات منصوصة بالأدلة يوجب كفارة الشنو الجامع، أما كقاعدة كلية أن كل إفطار على حرام يوجب كفارة الجامع ما نملك دليل عليها، سيأتي هذا الحديث عنه قريبا. هذا بالنسبة إلى الكبرى، بمكان في الصورة أيضا، في الصورة من قال بأن هذا الذي ابتلعه هو حرام حتى يصدق الإفطار على شنو الحرام، لو سلمنا الكبرى أن كل إفطار على الحرام يوجب كفارة الجامع، لكن من قال بأن هذا إفطار على الحرام؟ شنو الدليل على أن هذا إفطار على الحرام؟ الدليل هو لابد أن يكون هذا، أن هذا كمان لخباثته، قال هذا معناه أنه يقول هذا خبيث وكل خبيث شنو حرام، لابد شيء يستدل بهذا الدليل أنه صورويا هو يقول هذا خبيث ما خرج من الجوف بالتجشر، وكل خبيث حرام، وكل منهما الصغرى والكبرى محل كلام، أما الصغرى فناقش فيها السيد الخوري بهذه المناقشة، قال بأنه من قال أن هذا خبيث، هذا خبيث بالنسبة إلى غير المتجشئ، غير المتجشئ يكون خبيث مما ينفر الطبع منه، لكن بالنسبة إلى نفس المتجشئ لا يكون خبيثا، ناقش فيها بهذه المناقشة. المهم هي المناقشة الكبرى، ما عندنا دليل على حرمة شنو؟ على حرمة كل خبيث، ماكو دليل على حرمة الخبائث، بحيث يكون كل شيء ينفر منه الطبع فهو شنو؟ فهو حرام. لا نملك دليلا واضحا، وما ذكر من الدليل من الآية الشريفة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ليس المقصود بها هذا الخبيث الذي نتكلم ماذا الذي نتكلم عنه، وهو ما ينفر الطبع ماذا منه. فلا الكبرى مسلمة ولا الصغرى مسلمة في محل الكلام. إذن الالتزام بوجوب كفارة الجمع في محل الكلام هذا غير تام، كما يذكر السيد الماتين ظاهر أنه غير تام في محل الكلام. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة 70. في المسألة 70 يقول: لو ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار. في الليل ابتلع شيئا يجب عليه، يجب وجوب شرعي، يجب عليه قيئه في النهار. ها؟ لا شرعي، يجب عليه قيئه في النهار، كما إذا كان مالا للغير. إذا كان مالا للغير يجب عليه تسليمه المال إلى ذلك الشخص، فيجب عليه تقيه حتى يسلم هذا الشيء المال، هذا مال الغير يجب أن دفعه إلى صاحبه. أو نفترض أنه بلع سما، بلع سما يجب عليه شنو؟ قيئه في النهار. بلعه قبل الفجر بلحظات بدقائق، صار الفجر يجب عليه قيئه لأنه سم يضره يؤذيه. وجوب القيء إما أن يكون من جهة دفع الضرر عن نفسه حتى لا يتضرر بما ابتلعه فيجب عليه قيئه شرعا، وإما باعتبار أنه هو متعلق للغير ومملوك للغير فيجب عليه رده علما إلى الغير. فابتلع في الليل شيئا يجب عليه قيئه في النهار. ذكر السيد الماتن قال: فسد صومه إن كان الإخراج منحصرا في القيء. هذا الشرط الأول للحكم بفساد الصوم، وهو أن يكون الإخراج منحصرا في القيء. كان يريد يقول إذا كان يمكن إخراج هذا الشيء بطريق آخر صومه يكون شنو؟ صحيحا، يصح صومه إن كان الإخراج منحصرا في القيء، وإن لم يكن منحصرا لم يبطل إلا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره. هو اختيارا اختار هذا الطريق، ها، بأن الإخراج حقق بيش بالقيء باختيار مع وجود طريق آخر للإخراج، للإخراج، لكنه اختار هذا القيء، حينئذ لا إشكال في أنه يكون متعمد للقيء ويبطل صومه بلا إشكال، لأنه يعني تعمد القيء ما منحصر به، يمكنه الإخراج بطريق آخر وما اختار الطريق الآخر واختار القيء كطريق للإخراج، حينئذ يكون مختارا في القيء، تعمد القيء، كل العناوين تصدق عليه، فيحكم بماذا؟ ببطلان صومه عندما يكون هناك طريق آخر. قال: وإن لم يكن منحصرا فيه لم يبطل إلا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره فيبطل صومه، وهذا واضح. ويشترط أن يكون على الشرط الثاني، إذا الشرط الأول عند الماتن هو أن يكون الإخراج منحصرا بالقيء، الشرط الثاني ويشترط أن يكون مما يصدق القيء على إخراجه، يصدق القيء على إخراجه، حينئذ يحكم ببطلان شنو؟ ببطلان الصوم. وأما إذا كان إخراجه لا يصدق عليه القيء، تقدم سابقا أنه درهم، يطلع درهم وحدة دودة ما أو شنو تقدم سال نواعات مثلا وأمثالها، هناك قال بأنه لا يصدق عليه القائل، يشترط في معنى أن يصدق العقي على ماذا؟ على إخراجه. سأفرض هو بلع، أفرض فالدرة ثمينة لشخص آخر، لكن إخراجها يتوقف على القائل، بحيث مو أنه يطلعه وحده، لا، أن يخرج منها شيء من الشنو؟ من الطعام مثلا، من المعدن، أن يصدق. ويشترط أيضا أن ويشترط أن يكون مما يصدق القائل على إخراجه. وأما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القائل لم يكن مبطلا، إذا أخرج وحدها ليس قيا، فلا يكون هذا موجب لبطلان الصوم. زين، في فرض تحقق هذين الشرطين وهو أن يكون الإخراج منحصرا بالقيء مع فرض صدق القيء على هذا الإخراج، إذا تحقق هذان الشرطان في الحقيقة سوف يقع التزاحم بين واجبين، الأول هو وجوب الصوم والثاني هو وجوب القيء. وجوب القيء، إن وجوب القيء من ينشأ من كونه يتضرر أو كونه شنو مال الغير يجب عليه شنو تسليمه، وطريقه منحصر بماذا؟ بالقيء، يجب عليه القيء شرعا. هذان التكليفان يقع بينهما التزاحم لعدم قدرة المكلف على امتثالهما معا، واضح، لأنه إن امتثل الصوم لازمه أن لا يقي، وبالتالي سوف يخالف شنو؟ يخالف وجوب القيء، لأن الصوم لا يكون إلا بالامتناع عن من؟ عن القيء، مو يجب الإمساك عن من؟ أحد الأمور التي يجب الإمساك عنها في الصوم هو شنو؟ هو القيء. فإن امتثل الأمر بالصوم فسوف يعصي الأمر بالقيء، وإن امتثل الأمر بالقيء يعصي الأمر بماذا؟ بالصوم، وليس له قدر على امتثال كل منهما، وهذا هو معنى التزاحم، التزاحم في مقام الامتثال، لأن لا يكون للمكلف قدرة على امتثال كلا التكليفين، له قدرة واحدة، إما أن يصرف في امتثال هذا التكليف فيعصي الآخر أو هذا فيعصي الأول، فيقع التزاحم بينهما. زين، هنا في باب التزاحم تارة نفترض أن وجوب القيء هو الأهم، مو في باب التزاحم يلاحظ ما هو الأهم فيقدم على الآخر، إذا افترضنا أن وجوب القيء أهم كما إذا افترضنا أنه يدفع الضرر الكبير عن نفسه هلاك وكذا، وكان أهم من وجوب شنو؟ وجوب الصوم. إذا كان وجوب القيء أهم حينئذ لا أمر بالصوم، ماكو أمر بالصوم، إذا قدمنا شنو؟ قدمنا وجوب القيء لأهميته، فلا أمر بالصوم، ومع عدم الأمر بالصوم يبطل الصوم ويفسد الصوم كما ذكر الماتم، يفسد الصوم. لماذا؟ لأننا قدمنا وجوب القيء، ومع تقديم وجوب القيء فلا أمر بالصوم، وواضح أن الصوم مع عدم الأمر به لا يقع صحيحا. طبعا مسألة الترتب نخليها بعدين نجيبها، سنفترض ماكو ترتب، ترتب نغض النظر عنه. هذا إذا قلنا بأهمية وجوب القيء، وإذا فرضنا أنه بالعكس أن وجوب الصوم أهم، هذا مو مشكلة بالأعلى فالشيء ملك للغير وبعدين يطهي، مو مهم جدا بحيث اليوم مجبر ينتظر الليل يتقيه ويطهي، ليش اللي يتقيه بالنهار مثلا ماكو فد ملزم إلا، وجوب الصوم أهم إذا فرضنا ذلك حينئذ لا أمر بالقيء، لا أمر بالقيء، لأن هذا هو الأهم بحسب الفارض. حينئذ فإن صام ولم يتقيا صح صومه. ليش؟ لأن الصوم هناك أمر به، ويمكن حينئذ تصحيح هذا شنو الصوم، والمفروض أنه لم يتقيا، لم يتقيا فيصح من الصوم بلا أشكال. نعم إذا تقيا يبطل صومه من جهة أنه جاء بماذا؟ بالمفطر. واضح؟ قدمنا وجوب الصوم لأهميته، وقلنا لا أمر بالقيء، فإذا صام يصح صومه لكن بشرط أن لا يتقيا، وإلا إذا تقيا فجاء بالمفطر في أثناء الصوم، ويكون هذا موجب لبطلان الصوم. وأما إذا كانا متساويين في الأهمية، لا هذا أهم ولا هذا أهم، هما متساويان في ماذا؟ في الأهمية. في حالة التساوي بالأهمية حينئذ يكون العقل داخل على الخط ويحكم بتقييد كل منهما بعدم الاشتغال بالآخر، فيقول أن هذا يجب عليك، هذا يجب عليك إن لم تشتغل بذاك، اشتغل بذاك بعد ما يقدر على هذا لضيق قدرته على امتثال هذا عند الاشتغال بامتثال شنو ذاك. فالعقل يستقل حينئذ بأن يقيد وجوب كل منهما بعدم الاشتغال بالآخر، فالصوم يكون واجب إذا لم يشتغل بإخراج هذا بالقيء، والقيء يكون واجب إذا لم يشتغل بماذا؟ إذا لم يشتغل بالصوم. حينئذ إن لم يتقيا، إن لم يشتغل بالقيء، حينئذ يصح صومه للأمر به بعد تحقق شرطه، لأن شرط وجوب الصوم شنو هو؟ أن لا يشتغل بالقيء، وهذا لم يشتغل بالقيء، لم يتقيا، فيكون وجوب الصوم عليه فعلي، فإذا صام يصح منه الصوم. وأما إذا تقيا، تقيا يعني شنو؟ يعني اشتغل بهذا، يعني امتثل الأمر بالقيء، حينئذ لا أمر بماذا؟ لا أمر بالصوم، لأن الأمر بالصوم مشروط بعدم الاشتغال بيش بالقيء، فإذا اشتغل بالقيء حينئذ لا أمر بالصوم، ومع عدم الأمر بالصوم لا يقع الصوم صحيحا. هذا ما تقتضيه القواعد التي قرأناها في العلم الأصول في باب التزاحم بقطع النظر عن مسألة الترتب. وأما إذا دخلنا مسألة الترتب في البين، حينئذ يمكن تصحيح الصوم حتى مع افتراض أهمية شنو؟ أهمية القيء، حتى لو كان القيء أهم فضلا عن حالة التساوي، فضلا عن حالة أهمية الصوم، يمكن تصحيح الصوم حتى مع افتراض أهمية وجوب القيء، لكن بشرط ماذا؟ أن صحح الصوم بشرط أن لا يتقيا، إذا تقيا خلاص بعد تقيا تعمد القيء، وهذا يكون من المفطرات ويوجب بطلان ماذا؟ بطلان الصوم. لا، إحنا نريد نصحح صومه إذا لم يتقيا، هل يمكن تصحيح صومه أو لا؟ نقول يمكن تصحيح صومه بالأمر الترتبي في حالة ما إذا كان وجوب القيء شنو أهم. الأمر الترتبي شي يقول؟ يقول هذا بأنه خلي يكون ذات أهم، يجب على المكلف أن يصرف قدرته لامتثاله، لكن لو عصى، عصى ما صرف قدرته لامتثال الأهم، شنو المشكلة في أن يقال له شنو؟ يجب عليك الصوم. شنو المشكلة في أن يؤمر بالمهم عندما يعصي ماذا؟ يعصي الأهم. هذا الأمر الترتبي. إذن عند ترك القيء يعني عصيان الأمر بالأهم ماكو مشكلة في أن يؤمر هذا بالصوم ويجب عليه الصوم، وبالأمر يؤمر بالأمر الترتبي، فإذا جاء بالصوم يصح من الصوم. غاية الأمر أن هذا يعني فكرة تطبيق نظرية الترتب في محل كلام لها تقريبان نذكرهما إن شاء الله، وقت باقي انتهى، نذكرهما إن شاء الله.